بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس الماضي أنه قد وقع الكلام في أن الحكم بتحقق الجنابة ووجوب الغسل فيما لو حصل الإنزال بدون جماع، هل يعم المرأة أيضا أم يختص بالرجل فقط؟ وقلنا أنه يوجد خلاف في ذلك. المشهور بين الأصحاب هو أنه يعم المرأة أيضا، بل كاد أن يكون إجماعا. خالف في ذلك الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، حيث قال في المقنع: وإذا احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل، وروي أن عليها الغسل إذا أنزلت. لكن ما جعل الفقهاء لا يشيرون أحيانا إلى هذه المخالفة، كما بينت بالأمس أن الشيخ المصنف قال لا خلاف ولم يشر إلى مخالفة الشيخ الصدوق. السبب في ذلك هو أن الشيخ الصدوق وإن قال في المقنع وإذا احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل، يعني تبنى عدم وجوب الغسل فيما لو أنزلت المرأة بدون جماع، والاحتلام مثال للإنزال من دون جماع. السبب في عدم الإشارة إلى هذا الخلاف أن الشيخ وإن قال في المقنع ذلك، لكنه روى في من لا يحضره الفقيه في الجزء الأول صفحة 119 بحسب طبعة دار التعارف باب صفة غسل الجنابة، أورد رواية هي الرواية رقم 12 في الباب، قال: وعن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال أي الإمام: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها غسل. والرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بقرينة الحديث رقم 2 في نفس الباب. عندما تراجع الروايات ترجع الإرجاعات فتصل إلى الحديث رقم 2 في الباب، تجد أن الرواية عن الحلبي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام نعم صفحة بحسب طبعة دار التعارف 119 في الجزء الأول. والصدوق في مقدمة كتابه من لا يحضره الفقيه قال: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إرادة جميع ما رووا، بل قصدت إلى إرادة ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته. فهذه ليست مجرد رواية، وإنما فتوى من الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه بأن المرأة إذا احتلمت يجب عليها الغسل إن أنزلت. وبالتالي فالصدوق له رأيان، رأي في المقنع ورأي في من لا يحضره الفقيه. وإن قلنا بأن المعتمد هو من لا يحضره الفقيه لأنه المتأخر، فيكون رأي الصدوق النهائي هو وجوب الغسل. لهذا السبب لم يشر إلى هذه المخالفة، لكن يبقى أن الصدوق قد خالف في المقنع، وخالف في المقنع وهو منتبه لوجود رواية بوجوب الغسل. ماذا قال في المقنع؟ قال: وإذا احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل وروي أن عليها الغسل إذا أنزلت، فهي مخالفة يفترض أن نتوقف عندها ونشير إليها، ولها أهمية فيما سيأتي من حل التعارض، وأن المسألة هل بلغت روايات عدم وجوب الغسل، هل بلغت حد الهجران من الأصحاب أم الإعراض، وسيأتي ذلك إن شاء الله. إذن خالف الشيخ الصدوق في المقنع وقال بعدم وجوب الغسل على المرأة إن أنزلت من دون جماع، وخالف من المعاصرين كل من السيد الشهيد محمد الصدر رحمة الله عليه في المسألة 191 في غسل الجنابة في منهاج الصالحين في الجزء الأول، والسيد الحائري حفظه الله في الفتاوى الواضحة في غسل الجنابة وأحكامها، والسيد فضل الله رحمة الله عليه في فقه الشريعة في الجزء الأول مسألة 315، فقالوا بعدم وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت من دون جماع. والمهم هو أن في المسألة توجد روايات متعارضة، فالروايات على طائفتين: طائفة توجب الغسل على المرأة إذا أنزلت ولو من دون جماع، وطائفة أخرى لا توجب الغسل على المرأة في مثل هذه الحالة. وعلينا أن نستعرض كلتا الطائفتين وبعد ذلك نتعرف كيف نحل هذا التعارض بين الطائفتين، والخطوات التي سوف نذكرها في حل التعارض سيالة في كل حالات التعارض ومهمة جدا، وسوف نمر عليها خطوة خطوة، ففي بعض حالات التعارض نتوقف عند خطوة معينة، وفي بعض الحالات نصل إلى الخطوة الأخيرة لكي يحل التعارض بين الروايات أو بين الطوائف. أما الطائفة الأولى وهي الطائفة التي توجب الغسل على المرأة، فكصحيحة إسماعيل ابن سعد الأشعر المتقدمة التي مرت وهي الموجودة في الوسائل الباب السابع من أبواب الجنابة الحديث الثاني الجزء الثاني صفحة 186، وذكرت لكم مرارا في التطبيق أن استعمال الوسائل يفترض أن يكون بهذه الطريقة، أنت ترجع إلى ماذا؟ إلى الفهرست وتبحث عن الباب، لأنه توجد طبعات مختلفة من الوسائل، فليس المهم الجزء والصفحة وإنما الباب، هنا تبحث عن أبواب الجنابة عنوان يكون وسطيا أبواب الجنابة، بعد ذلك تبحث عن رقم الباب، رقم الباب يكون على الجانب الأيمن من الصفحة، رقم الباب هو الباب 7، تلاحظ الباب 7 في أي صفحة؟ في صفحة 186، ترجع إلى صفحة 186 وترى رقم الحديث، الحديث الجد رقمه 2، قال وعن عدة من أصحابنا، وبينت بالأمس العدة وقلت الرأي الراجح أن عبارة العدة أينما وردت سواء عند الشيخ الكليني أو عند الشيخ الطوسي هذه العبارة تعني 3 فصاعدا، وبعيد جدا إلى حد الإطمئنان أن يروي مثل الشيخ الكليني أو الشيخ الطوسي عن 3 في طبقة واحدة كلهم ضعاف، بغض النظر عن كون العدة معلومة أو مجهولة كما فصلت بالأمس. قالوا عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد، أحمد ابن محمد مشترك بين 3 كلهم ثقات، إما أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري أو أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي أو أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي. عن إسماعيل ابن سعد الأشعري الذي قلنا أنه الأحبص القمي الذي وثقه الشيخ الطوسي في رجال الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل، كناية عن المداعبة ولا حياء في الدين. فهذا يبين أن المتصدي للدين عليه أن يجيب تساؤلات الناس مهما كان التساؤل فيه شيء من الجرعة. يجوز الآن إذا يسألنا واحد لعله نقمعه، بينما الإمام أجابه قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. هذه الرواية فعليها الغسل، هذه الرواية واضحة بل وصريحة في وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت، فعليها الغسل. هذه رواية. الرواية الأخرى هي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، أيضا في الوسائل الباب 7 من أبواب الجنابة الحديث الثالث في الجزء الثاني صفحة 186 نفس الباب. قال: وعن محمد بن يحيى. يعني شنو وعن محمد بن يحيى السابقة؟ شنو وعن عدة من أصحابنا؟ عن حتى تعرف الرواية عن من ترجع إلى الرواية السابقة، رواية رقم 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، يعني الثانية الكلين عن عدة من أصحابنا، الثالثة أيضا الكلين عن محمد بن يحيى. طبعا بالخبرة بطبقات الرجال أنت مجرد أن تقرأ محمد بن يحيى في هذه الطبقة تعرف أنه شيخ الكليني والرواية عن الشيخ الكليني. وأيضا إذا الإنسان بعد في بداية التجربة يستطيع أن يراجع الهامش فيجد أن الإرجاع إرجاع الرواية رقم 3 إلى الكافي. قال: وعن محمد بن يحيى وهو العطار الثقة المعروف، عن أحمد بن محمد، قلنا أنه مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات، عن محمد بن إسماعيل بن مزيع، وبالأمس بيّنت أنه كيف نعرف حتى لو وردت محمد بن إسماعيل بدون ابن بزيع كيف نميز بينه وبين البربكي والنيشابوري، لكن هنا واضح الرواية تقول ابن بزيع وهؤلاء كلهم ثقات فالرواية صحيحة السند. قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، هل عليها غسل؟ أما أنه يجامع المرأة فيما دون الفرج كناية عن المداعبة أو لا تفخيذ، لكنها أنزلت، هي أنزلت. قال السائل: هل عليها غسل؟ الإمام قال: نعم، وهذه صريحة في وجوب الغسل. هل عليها غسل؟ يعني هل يجب عليها غسل؟ قال: نعم. هذه الرواية الثانية الصريحة في وجوب الغسل. أحتاج هذا اللسان، لسان عليها غسل، خلوه بذهنكم، أحتاج عند المعارضة أحتاج. الرواية الثالثة أيضا في هذه الطائفة صحيحة الحلبي الواردة في الوسائل الجزء الثاني صفحة 187، يعني نفس الباب، الباب 7 من أبواب الجنابة الحديث الخامس. قال: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، هذا السند كله مر، عن حماد بن عثمان، وأمس تكلمت في حماد بن عثمان، عن الحلبي. الحلبي هذه الكنية تطلق على جماعة كلهم ثقات، أشهرهم محمد بن علي بن أبي شعبة وبعده أخوه عبيد الله، والمقصود به هنا عبيد الله بقرينة رواية الصدوق الآتية، نفس الرواية الصدوق يصرح لا يقول عن الحلبي، يقول عن عبيد الله ابن الحلبي، سيأتي إن شاء الله. قال: عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل. أيضا هي صريحة في وجوب الغسل على المرأة ما دامت قد أنزلت عن شهوة، لم تصرح هنا عن شهوة، لكن لا بد من بيان أن الإنزال ليس مجرد رطوبات. ورواه الصدوق، نفس الرواية، الشيخ الحر هكذا يقول: رواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، يعني يتبين أن الرواية عن عبيد الله بن علي الحلبي، وهذه نفس الرواية التي نقلتها توا وقلت أن الصدوق رواها في من لا يحضره الفقيه. هذه الرواية فقط رواها في من لا يحضره الفقيه، لم يذكر الروايات الأخرى المعارضة. هذه نفس الرواية الموجودة في من لا يحضره الفقيه، هذه الرواية الثالثة، وغير ذلك من الروايات أوصلها الشيخ المصنف إلى 8 تقريبا، وما ذكرته الآن هو أهم هذه الروايات وأقواها سندا. هذه الروايات الثلاثة، هذه الروايات الثلاث التي ذكرتها أهم الروايات وأقواها سندا، وهي تدل على عدم الفرق بين الرجل والمرأة في وجوب الغسل فيما لو حصل الإنزال ولو من دون جماعين. هذه الروايات واضحة في وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت من دون جماع، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية تنفي وجوب الغسل على المرأة فيما لو أنزلت من دون جماعين ولو نزل الماء بشهوة، ولو كان ماء شهوة ليس مجرد رطوبة. الطائفة الثانية، روايات الطائفة الثانية تنفي وجوب الغسل على المرأة في مثل هذه الحالة. هذه الروايات أوصلها الشيخ المصنف إلى 6، أهمها 3 روايات أيضا كما ذكرت، 3 روايات في الطائفة الأولى، أذكر 3 روايات في الطائفة الثانية. الرواية الأولى صحيحة عمر بن يزيد الواردة في الوسائل الباب 7 من أبواب الجنابة، الحديث 20 صفحة، الجزء الثاني من الوسائل صفحة 191. قال: وبإسناده عن الحسن ابن محبوب في كتاب المشيخة. من الذي يسند؟ نراجع الروايات السابقة، الرواية 19 إذا ما حصلنا جواب الرواية 18، بقرينة الرواية رقم 10 في الباب، قال: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن ابن محبوب. ثم في الرواية رقم 11 قالوا: بإسناده عن الحسين بن سعيد، وهكذا. رواية رقم 20 قالوا: بإسناده عن الحسن بن محبوب، يعني محمد بن الحسن أي شيخ الطوسي يسند عن الحسن بن محبوب عن كتاب المشيخ. وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محبوب موجود في المشيخة، وذكره الشيخ الحر في الجزء 30 في صفحة 133 في الفائدة الثانية. ذكرت لكم مرارا أن الشيخ الطوسي ينقل عن صاحب الكتاب في كثير من الأحيان بدون سند، لكنه في نهاية الكتاب ذكر سنده إلى الكتاب، إلى الكتب التي نقل عنها، موجودة في مشيخة التهذيب. والشيخ الحر نقل هذه المشيخة بنصها في خاتمة الوسائل في الجزء 30 في الفائدة رقم 2، وهي لم ترتب بحسب الحروف الأبجدية، نقلها الشيخ الحر كما هي. قال: وما ذكرته عن الحسن ابن محبوب مما أخذته من كتبه ومصنفاته، ذكر ثلاثة طرق. في الطرق الثلاثة توجد مشكلة. الطريق الأول: فقد أخبرني بها أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير إلى آخره، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك عن الحسن بن محبوب. وهنا توجد مشكلتان في هذا الطريق. المشكلة الأولى: أحمد بن عبدون هو أحمد بن عبد الواحد، لم يوثق صريحا، وثقه بعض الرجالين لأنه من مشايخ النجاشي رحمة الله عليه، بدعوى السيد الخوي رحمة الله عليه، مبناه وثاقة جميع مشايخ الشيخ النجاشي بدعوى. إن الشيخ النجاشي، هذا البحث مرة في العام الماضي بشكل مفصل وذكر به إجمالا، بحثته بشكل مفصل ووصلنا فيه إلى نتيجة وذكر به إجمالا، الشيخ النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري في الترجمة رقم 207 صفحة 85 في رجال النجاشي بحسب طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، قال في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري، قال: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه، فلم أروع عنه شيئا وتجنبته. لماذا تجنبه؟ لأن الشيوخ قد ضعفوه. وقال في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول في الترجمة رقم 1059 صفحة 369 بحسب نفس الطبعة: وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط، ورأيت أصحابنا يغمزونه ويضعفونه، إلى أن قال: ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينك. السيد الخوي رحمة الله عليه في المعجم في الجزء الأول صفحة 47 هكذا قال: ولا شك في ظهور ذلك في أنه لا يروي عن ضعيف بلا واسطة، فيحكم بوثاقة جميع مشايخه. وقلت مرارا عندما يمر هذا البحث، قلت إن غاية ما تدل عليه عبارة الشيخ النجاشي أنه لا يروي عمن ثبت ضعفه عنده، أما أنه لا يروي إلا عمن ثبتت وثاقته فليست عبارته ظاهرة في ذلك. غاية ما تفيد عبارة الشيخ النجاشي أنه لا يروي عمن هو ثابت الضعف، أما أنه لا يروي إلا عمن هو ثابت الوثاقة فلا تدل عليه هذه العبارة. فيبقى أحمد بن عبدون بلا توثيق، نعم بلا تضعيف. فمن يبني على أصالة العدالة يمكن أن يوثقه، لكن نحن لا نبني على ذلك، فحينئذ توجد مشكلة في أحمد بن عبدون. المشكلة الثانية في هذا الطريق هي في علي ابن محمد ابن الزبير. قال النجاشي في ترجمة ابن عبدون، قال، أتكلم عن ابن الزبير، لكن الكلام النجاشي في ترجمة ابن عبدون قال: وكان لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي. من هو الذي لقي ابن عبدون؟ المعروف بابن الزبير، وكان علوا في الوقت. منتبهين وياي؟ الشيخ النجاشي قال في ترجمة ابن عبدون: وكان لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير، وكان علوا في الوقت. واختلف في وثاقة ابن الزبير، فقيل بوثاقته بتقريبين أنه من مشايخ الإجازة، ومر مرارا بحث مشايخ الإجازة ووصلنا أن مشيخة الإجازة لوحدها لا تدل على الوثاقة، لا دليل على وثاقة كل من يكون شيخ إجازة. التقريب الثاني أن قول النجاشي وكان علوا في الوقت يدل على وثاقته، فهذه العبارة كما عن السيد الداماد تعني أنه في غاية الفضل والثقة في وقته وأوانه، كان علوا في الوقت يعني كان في غاية الفضل والوثاقة في وقته وأوانه. تفسير عجيب. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول: ليس معنى العبارة ذلك، ليس معناها ذلك، لأن النجاشي نفسه ذكر هذه الجملة في إسحاق بن الحسن بن بكران مع طعنه فيه بأنه ضعيف في مذهبه، وأنه رآه بالكوفة وكان في هذا الوقت غلوا فلم يسمع منه شيئا. فالصحيح أن العبارة أن الكلمة بالغين، أي كان غلوا، ولعلها ترجع إلى أحمد بن عبد الواحد، وبالتالي فلا تدل على توثيق ابن الزبير، بل حتى لو رجعت إلى ابن الزبير وكانت ليست بالغين فلا تدل على شيء، لأنه بعيد جدا أن يكون معناها أنه كان في غاية الفضل والوثاقة في وقته. هذا الطريق الأول. إذن الطريق الأول فيه مشكلة. طريق الشيخ الطوسي أتكلم عن من؟ جاوبوني حتى ما تنامون. وين طريق الشيخ الطوسي لمن؟ إلى الحسن بن محبوب مذكور في المشيخة. الطريق الثاني وأخبرني به أيضا الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان، من هو؟ شيخ المفيد. والحسين بن عبيد الله، من هو؟ الغضائري. وأحمد بن عبدون، كافي واحد ثقة في طبقة واحدة، اثنين عندنا ثقات قطعا. عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، توجد مشكلة في أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، إلا بناء على كونه من مشايخ الإجازة. وإن كنت قد ذكرت في السنوات الماضية أن هناك مبنى اجتهادي للسيد الحائري الله يحفظه في توثيق أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، حاصل هذا المبنى الاجتهادي أن الشيخ الطوسي، ذكرت لكم المصادر في وقتها، اقتصر في بعض الطرق والروايات على ذكر أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، مع أن له طرقا أخرى صحيحة. وهذا الإصرار منه على الاقتصار على الطرق المذكور فيها أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، مع أن له طرقا أخرى صحيحة يكشف عن توثيقه لهما، إن قبلنا هذا المبنى فهذا الطريق الثاني لا مشكلة فيه، لم نقبل فالطريق الثاني فيه مشكلة، لأن الطريق الثاني عن من؟ عن الشيخ المفيد وابن الغضائري، عن أحمد بن محمد بن الحسن الوليد، عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد، ما في مشكلة، ما محمد بن حسن بن وليد من سيرة الثقات شيخ الصدوق الطريق الثاني في مشكلة. وأخبرني أيضا أبو حسين ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن ابن الوليد. طبعا شو أنت أبو يعني الطريق الثاني شنو عن أبو الحسن الطريق الثاني أرجع للطريق الثاني. وأخبرني الشيخ أبو عبد الله و عن أحمد بن محمد بن الحسن بن وليد عن أبيه محمد بن الحسن بن وليد وزكت الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي سكت هنا ما أوصل إلى الحسن بن محمد. وقال وأخبرني أيضا أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ومعاوية بن حكيم والهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محمد. فهذه التكملة عن محمد بن الحسن الصفار وما بعده ترجع إلى الطريقين. واضح؟ يعني محمد بن الحسن بن وليد يروي عن محمد بن الحسن الصفار ومن بعده، وكذلك ابن أبي جيد يروي عن محمد بن الحسن بن وليد ومن بعده. أنت من يعني؟ هذا الطريق الثالث فيه مشكلة من جهة ابن أبي جيد، فهو أيضا لم يوثق إلا بناء على كونه من مشايخ الشيخ النجاش، فأيضا توجد مشكلة. حينئذ نعود، إن بنينا على وثاقة جميع مشايخ النجاشي فلا مشكلة لا في الطريق الأول ولا في الطريق الثالث. وإن لم نبني وبنينا على مبنى السيد الحائري في توثيق أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد فالطريق الثاني صحيح، وإن لم نبني فالطرق الثلاثة كلها ساقطة ولا طريقة صحيحة في المشيخ. وياي أنتم انتبهين لي. لكن في الفهرست ترجمة الحسن ابن محبوب برقم 162 صفحة 122 بحسب الطبعة التي عندي طبعة عبد العزيز الطبطبائي، أعطيتكم رقم الترجمة، رقم الترجمة موجود في كل الطبعات. قال الشيخ الطوسي قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا، وقلت إن العدة ثلاثة فصاعدا وبعيد جدا إلى حد الاطمئنان أنهم جميعا ضعاف في طبقة واحدة. عن أبي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابوي القمي الصدوق، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي ممدوح مدحا معتدا به، ومعاوية ابن حكيم في نفس الطبقة الثقة، وأحمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسن ابن محبوب. وهذا الطريق صحيح لا مشكلة فيه. وقلت فيما سبق أننا إذا لم نجد طريقا صحيحا في المشيخة نذهب إلى الفهرست، لكن بشرط يحصل لدينا جزم أو أنه لا توجد قرينة على أن الشيخ في المشيخة ينقل عن نسخة هي غير النسخة التي يثبت لها طريقا في الفهرست. أنا هكذا كنت أركز، ما دام لا توجد قرينة فهذا كاف، يعني لا توجد قرينة على تعدد النسخ وأن طريقه الضعيف في المشيخة إلى نسخة وطريقه الصحيح في الفهرست إلى نسخة أخرى، ولا نستطيع أن نصحح طريق النسخة الذي فيه مشكلة بطريق النسخة الذي ليس فيه مشكلة لتعدد النسختين. هكذا كنت أقول، ما دام لا توجد قرينة كافية. لكن يوجد إشكال يطرحه السيد محمد رضا السيستاني الله يحفظه، يقول طرق الشيخ في الفهرست اقتبسها من فهارس الأصحاب وإجازاتهم وهي في الغالب طرق إلى عناوين الكتب لا إلى نسخ معينة منها، فلا تجدي لتصحيح النسخ الواصلة بطرق أخرى. نعم، من هذا الإشكال سيال في كل طرق الشيخ ليس هنا فقط. نعم، يعني في كل طرق الشيخ إذا كانت ضعيفة في المنشيخة فنستطيع تعويضها بطرق الفيرس، هذا الإشكال سيال. نعم، إذا ذكر في هذه الطرق أن له طريقا لنسخة الكتاب الذي ينقل عنه الرواية، يعني في المشيخة في الفهرس قال ولي طريق إلى كتاب المشيخة هو كذا، وقد نقل عنه في التهذيب والاستبصار، وهذا الطريق الذي ذكره في الفهرس إلى كتاب المشيخة صحيح ويمكن التعويض، أنت مين يعني؟ لكن إذا لم يذكر قال إلى جميع كتبه ومصنفاته ولم يذكر طريقا خاصا إلى كتاب محدد هو الذي نقل عنه في التهذيب والاستبصار فلا يمكن التعويض، وهذا لعله مناقش، لأنه يكفينا عدم وجود القرينة على اختلاف النسخ. طبعا هنا في هذا الطريق بالذات الشيخ في الفهرس قال أنه أخبرني بكتاب المشيخة قراءة عليه، فهنا يمكن تعويض الطريق الضعيف في المشيخة بطريق الفهرس هنا، لكن المشكلة وين؟ هكذا قال أخبرني بكتاب المشيخة قراءة عليه أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن أحمد بن الحسين عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك عن الحسن بن حبوب، لكن هذا الطريق هو في نفسه توجد نفس المشكلة الموجودة في الطرق الثلاثة السابقة. إذن إما أن نطمئن بأن طرق الشيخ في الفهرست هي إلى نفس النسخ التي ينقل عنها في التهذيب والاستبصار، إما أن نطمئن ما دامت لا توجد قرينة كما لعله قريب جدا، أو لا نستطيع التعويض، وإذا لم نستطع التعويض فلا بد أن نصحح أحد طرق المشيخة بمبنى اجتهادي، وإذا لم نبني على أي مبنى اجتهادي من الذي ذكر من المباني التي ذكرتها يكون طريق الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محبوب ليس بصحيح. واضح؟ نقرأ الرواية. قال شنو مصدر الرواية قلنا؟ رقم جد حديث 20 وبإسناده عن الحسن بن محبوب. الآن عرفنا طريق الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محبوب، أما الحسن بن محبوب نفسه فهو السراد أو الزراد، ورأيت رواية لم أتأكد من سندها، الإمام ينهى عن السراد، ينهى عن الوصف بالسراد فيقرب الزراد، لكن لي لم أتأكد من السند لعدم الأهمية، وهو رجل جليل القادر ثقة، والغريب أن النجاشي رحمة الله عليه لم يترجم له في كتابه، ويبعد أنه لم ينتبه له أو شيء من هذا، يحتمل أن ترجمته قد سقطت عن النسخة التي وصلتنا، يحتمل ذلك. عن عمر بن يزيد، عمر بن يزيد مشترك بين عمر بن محمد بن يزيد أبو الأسود بياع السابري أو السابري بضم الباء أو بكسرها، إذا قلنا بضم الباء فالمقصود بياع نوع من الثياب يؤتى بها من سابور، وإذا قلنا بكسرها سابري ف فهو بياع ثياب رقيقة يؤتى بها من اليمن. وعلى كل حال بياع السابري أو السابري بياع ثياب جيد، وهو ثقة جليل القدر، عمر بن محمد بن يزيد. وعمر بن يزيد بن ذبيان أو ذبيان الصيقل، يعني مشترك بين عمر بن محمد بن يزيد وبين عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل. قال النجاشي: عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل مونى بني نهد، روى عن أبي عبد الله له كتاب، يعني لم يوثق، أهمله، لم يذكره بمدح ولا بذم. واستظهر السيد الخوي رحمة الله عليه في المعجم أنه كلما ورد عمر بن يزيد بنحو مطلق فالمراد به الأول الثقة دون الثاني الذي لم يوثق، على أن ابن داود نسب توثيق الثاني إلى النجاشي، مع أن التوثيق لا يوجد في النسخة التي واصل إلينا، خالية، النسخة التي بين أيدينا خالية من توثيقه. ويحتمل أن النسخة التي عند ابن داود مشتملة على هذا التوثيق، فهنا نستطيع توثيق عمر بن يزيد بطريقين، بأحد طريقين: إما أن نطمئن بما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه كلما ذكر عمر بن يزيد بنحو المطلق فالمقصود به الأول بياع السابري أو السابري، أو نطمئن بأن النسخة التي عند ابن داود هي الصحيحة، وأن النجاشي قد وثقه، قد وثق الصيقل أيضا، فيكون كلاهما ثقة، وإلا تكون الرواية ضعيفة السند. نقرأ الرواية. قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة. من هو؟ عمر بن يزيد. ولبست ثيابي وتطيبت، فمرت بي وصيفة لي، ففخذت لها، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء، لأن شنو؟ المذي لا ينقض الوضوء، ولا عليها غسل. مع أنه شنو التعبير؟ جاوبوني، التعبير أمنت، وأمنت هي. وذكرت بالأمس، قلت تعبير الروايات بأمنت لا يصلح دليلا لإثبات أن للمرأة منية، مع أن المسألة حكما غير مرتبطة بوجود مني للمرأة أو لا يوجد مني لها، هنا غير مرتبطة، بينت ذلك بلمس، هنا غير مرتبطة. لماذا ليست دليلا؟ أما لأن الكلمة موجودة في كلام السائل، وإقرار الإمام له لأنها لا دخل لها في الحكم، سواء أسميناه مديا أو أسميناه ماء، وحتى لو كانت في كلام الإمام فربما مجارات لما هو سائل، فلا تصلح دليلا. لا نستطيع أن نواجه من يقول بأن لا منية للمرأة بهذه الروايات، لأن وجود مني لها، عدم وجود مني لها، لا دخل له في ترتب وجوب الغسل، لأنه إذا قالت الروايات يجب الغسل على المرأة إذا أنزلت، يجب الغسل سواء كان المنزل منيا أو ماء، نتعبد ولو لم يكن منيا، إذا قالت الروايات، إذا وصلنا إلى نتيجة ورجحنا الروايات القائلة بوجوب الغسل حتى لو قال العلم أنه ليس منه، أنه ليس لها منيا، لا ربط، لا ربط شرعا بين أن يكون النازل هو المني وبين وجوب الغسل. نعم، لذلك ربط في قضية استمناء المرأة كما بينت بالأمس. وأيضا سآتي هنا يوجد نحو من الربط لو اقتصرنا على رواية واحدة آتية سأبينها إن شاء الله. واضح؟
مجاز يعني؟
ها؟
يعني مجاز أطلق كلمة من عليه؟
لعله من باب السائل معتاد على أنه ما ينزل بشهوة يسمى من. والإمام الحكم غير مرتبط بالتسمية، ليس موضوعه صدق المني عرفا فيقول له ليس لها مني. وجوب الغسل غير مرتبط بذلك، وجوب الغسل مرتبط بنزول الماء عن شهوة. هذه الرواية إذن شنو قالت الرواية؟ ليس عليك وضوء ولا عليها غسل، وهي شنو بعد؟ صريحة في عدم وجوب الغسل عليها. واضح؟ جيد. الرواية الثانية في نفس الباب الحديث 18 صفحة 190، ما بيها مشكلة فنأخذها بشكل سريع. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب بدلالة الرواية رقم 10، يعني الشيخ الطوسي هو الذي يسند عن محمد بن علي بن محبوب. وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب فيه مشكلة بأحمد بن محمد بن يحيى العطار مرارا مر هذا، فلا أراجعه في المشيخ، موجود في المشيخ. وإذا لم نحل مشكلة أحمد بن محمد بن يحيى العطار في الطريق في المشيخة ضعيف، لكنه في الفهرست الطريق صحيح، الطريق الثالث الترجمة رقم 623 محمد بن علي بن محمد، وفيه نفس الكلام المتقدم. قال عن أحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات، عن الحسين بن سعيد الأهوازي الثقل المعروف، عن فضالة ابن أيوب الثقل المعروف، عن حماد بن عثمان الثقل المعروف وقد مر الكلام فيه، عن عمر بن يزيد والآن مر الكلام فيه نفس الكلام. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل؟ فقال إن أصابها من الماء شيء فلتغسله، ما دام ما حصل شيء عندها هي مو مورد استدلالنا، هاي من الرجل سقط عليها فلتغسل الموضع ما تغتسل، وليس عليها شيء إلا أن يدخله. وهذه الرواية تكون من روايات الدالة على ماذا؟ على وجوب الغسل بمجرد الإدخال بالإطلاق، إلا أن يدخله سواء أنزل أو لم ينزل مرة. قال فإن أمنت هي ولم يدخله، هذا مورد الاستدلال. قال الإمام ليس عليها غسل، وهي أيضا صريحة في وجوب في عدم وجوب الغسل. أكو دغدغة في سند هاتين الروايتين، من جهة؟ من جهة عمر ابن يزيد، مو أكو دغدغة، فنحتاج إلى رواية حتى تصلح هذه الطائفة للمعارضة، فنحتاج رواية لا دغدغة في سندها. ستأتي هذه الرواية إن شاء الله في الدرس القادم. صلوا على محمد وآل محمد.